السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله علام الغيوب، غفار الذنوب، يفرج الكروب ويهدي القلوب. أحمده ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والوارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الكرام. نواصل الكلام فيما بدأناه من أول هذه السلسلة حول آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها شباب الصحوة والدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم. وكنا قد انتهينا في 6 لقاءات مضت حول الأدب وأهميته ومكانته وأقسامه. تكلمنا عن الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الآخرين، ثم كان الدرس الأخير حول التنبيه على بدعة الامتحان بالأشخاص، وشددت فيها وبينت أنها بدعة مقيتة، وأنه لا يليق أبدا أن يمتحن المسلم المسلم بفلان وإن كان شيخا، فإن كان معه فهو من أهل السنة وإن لم يكن معه فهو من أهل البدعة. وحديثنا الليلة يبدأ في قضية جديدة تتصل أيضا بالأدب والأخلاق، هي من أهم قضايا الواقع المعاصر وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، سمى النصيحة دينا، فقال: الدين النصيحة. سمى النصيحة دينا، وما ذلك إلا لمكانة النصيحة وأهمية النصيحة ودرجة النصيحة وضرورة النصيحة. لذلك إن نقول في هذا اللقاء: يا عباد الله، اعلموا أن النصيحة ليست طرفا علميا ولا نافلة، ولكنها واجبة بحسب الأحوال والأشخاص، وما يجب على البعض قد لا يجب على الآخرين بحسب تأثير الزمان والمكان والفتوى. وبناء على ذلك كان حقا على شباب الصحوة وعلى الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم أن يتعرفوا على النصيحة من وجوبها أو ندبها، وأن يلتزموا فقه الأولويات، وأن يتعرفوا حتى يتدربوا على ما يجب أن يأخذوا وما يجب أن يتركوا. وذلك يعني أننا سنتكلم عن النصيحة وعن آدابها وعن أركانها وعن شروطها وعن الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الناصح. وعندما ننظر في زماننا نقول إن الذي ينظر إلى الساحة يكاد يرى أن الساحة تخلو من الأمناء العارفين بالله الموصلين الناس إلى الله. فعند خلو الساحة من عارفين الأمناء الموصلين إلى الله مع غلبة التيارات البدعية المحرفة المخرفة المضللة للناس، عند هذا الوضع الذي نراه فإن النصيحة تكون واجبة. ومن مكنه الله عز وجل وألزمه إياها يجب عليه أن يتقدم ولا يجوز له أن يتأخر أو يتقهقر عن واجب النصيحة. فإن تقهقر وتقاعس فإنه يكون خائن للأمانة فإن التخلف عن واجب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولدينه في هذا الواقع في هذا العصر، فإن التقاعس عن واجب النصح في هذا الزمان هو كمن فر وتولى يوم الزحف في المعركة، ولا يلزم عند غياب الإمام الشرعي في زمان ما أو بلدة ما أن يغيب واجب النصيحة، بل إن ذلك أدعى إلى وجوبها وبذلها للأمة ولعامتها. ومن ثم إنه لا يجوز التقاعس أبدا عن واجب النصح وعن القيام بالنصح. والداعية الصادق لا يفر، والمؤمن التقي لا يجبن أبدا، والسعيد من ثبته الله. لذلك نرى في زماننا أن النصيحة تجب على كل مسلم، كل بحسب قدره وقدرته. والنصيحة لا تسقط عنك إلا مع العجز كبقية التكاليف الشرعية. ومن ثم فإن الحديث الذي سننطلق من خلاله ونتكلم وندور حوله هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتبه يا رعاك الله لهذا الحديث الذي جمع لنا الدين في النصيحة. تأمل، ما قال: الدين الصلاة، الدين الحج، الدين القيام، الدين الصدقة، الدين الجهاد. قال: الدين النصيحة. وفعلا لو أنك حققت ورققت ودققت وفحصت ستجد أن كل خير سينفجر في الأمة من خلال النصح، لأن النصح من التصفية من التخية. نصحه، صفاه، نصحه، خلاه من الشوائب، ثم نقول الدين نصيحة، أي أنت تخلي الدين أو تخلي المنصوح من كل شائبة، من كل عيب، من كل نقص، من كل سخطة. لذلك فعلا الدين النصيحة. قال هذا ثلاثة. طب ده معنى ايه؟ التكرار يدل على لفت الأنظار وعلى لفت العقول عند أولي الاعتبار، ويدل على أن الأمر ذو شأن ويحتاج إلى اهتمام وتدقيق، لأنه قرر النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يكرر، لكنه قرر ليوقظ النائم ونبه الغافل انتبه. الدين النصيح. الحقيقة انه احنا الان مشكلة المسلمين فين؟ ما عندنا اداب النصيحة، وما عندنا اخلاق النصيحة، وما عندنا ضوابط النصيحة، وما عندنا صفات الناصح والمنصوح. لذلك قد لا يتقبل احد من احد، صح؟ حدش يقلب يتقبل احد. اما ان يكون الخلل في الناصح او ان يكون الخلل في المنصوح، لكن في خلل، لكن في خلل في حين، سبحان الله، في حين ان المسلمين يتقبلون ما ياتي من اعدائهم من هذا الغزو الفكري بشكل عجيب، يتقبلون أوساخ أفكار الناس وأوساخ سلوكيات الناس وأوساخ عقائد الناس ولا يبالون. يعني الواد حرنكش اللي بيلعب في نادي كذا، لو حلق دماغه بشكل معين الشباب يعمل ثاني يوم غزو فيه. الواد الممثل لابس البنطلون زي زمان كده، فاكرين انتوا في الستينات، شلستون، كله شلستون، كله شلستون، تلاقي البنطلون مفتوح قد كده. ده امرأة ده ولا ايه؟ المفروض المرأة هي اللي كانت ايه؟ ترخي ثوبها وفضفاض، انما الراجل بقى شلستون. وفي ظل هذا الفترة، هذه الفترة كانت المرأة بتلبس ايه؟ الميني جيب. تخيل الراجل لابس، الرجل لا يظهر الا الوجه والكفين، والمرأة تظهر ما تحت الصدر وما فوق الركبة. ايه ده؟ مش ده كان موجود؟ غزو فكري. فما ان بعد المسلمون عن دينهم وضعف تمسكهم به علما وعملا وحالا حتى سلموا انفسهم للغرب الكافر. فصار الغزو الفكري، وصار أعداء الدين يزينون زخرف القول غرورا، زينوا لهم الباطل حتى قادوهم إلى أخلاق الضلال وأقوال الضلال، من ديمقراطية وليبرالية وعلمانية وانفتاح على الأمم الغربية، وظنوا أن ذلك هو التقدم الحضاري، صح؟ والعجب أنك إذا نظرت إلى المسلمين الذين أرادوا أن يفروا، والعجب أنك إذا نظرت إلى المسلمين الذين أرادوا أن يفروا من التأخر الحضاري للأمة الإسلامية، أو إن شئت فقل التخلف الحضاري للأمة الإسلامية في مقابل التقدم الحضاري للأمم الغربية، ظن الفارون من التأخر الحضاري أن المخرج لا يكون إلا عن طريق تتبع سنن الكفار، فوقعوا فيما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية: حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي رواية: خرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هم؟ بيقلدوا حد غير مين؟ اليهود والنصارى بيقلدوا اسمها ايه؟ هوليود الأمريكية والسينما العالمية وبيقلدوا الأزياء العالمية، ما عارفش اسمه ايه بيت الأزياء العالمي ده، هو بس. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ في حد غيره؟ مش حد غيره. فكانوا هؤلاء الذين أرادوا أن يفروا من التخلف الحضاري للحاق بالتقدم الحضاري بتقليد الكفار، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، فما جنوا من هذا التقليد إلا الشقاء والعناء حتى أوشكوا على الهلاك. ولقد أيقن، اسمع، ولقد أيقن الكفار أن صراعهم الطويل مع الإسلام والمسلمين يكمن فيه قوة المسلمين، تكمن في تمسكهم بإسلامهم، ومن ثم فكان السعي الدؤوب وكان الجهد الجهيد في عمل شقة البعد بين المسلم ودينه، بين المسلم وإسلامه، فصار المسلم لا يتقبل شيئا من دينه في حين أنه صار يتقبل كل شيء من خارجه. فمثلا هو شايف الشيخ قدام منه، وشايف الأخ قدام، شايف اللحية هو شايفها، وشايف القميص، لكنه ما عاد يتأثر إلا من رحم الله، وما عاد يحب أن يقتدي بهذا إلا من رحم الله، لكنه كلما حدث جديد تصرى كالسرطان في الأمة الإسلامية. وكلما، وهذا ما فعله الأعداء، وهو أن يجعلوا شقة وبعدا بين المسلم والإسلام، بين المسلم والدين. وكلما ازداد بعد المسلم عن دينه كلما ازداد انقيادا لغيره. خذ هذه القاعدة، كلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم كلما ازدادوا انقيادا لغيرهم، لأنه فقد القدوة. وهو النهاردة حب ازاي يخليك تفقد القدوة؟ هو قال لك اكفر؟ لا. قال لك ازني؟ لا. قال لك اسرق؟ لا. قال لك ارتشي؟ لا. وما العمل ايه معاك؟ الذي فعله اعداؤنا بايدي عملائهم في ديوان المسلمين انهم اسقطوا كل القدوات، اسقطوا وشوهوا وشغبوا على كل القدوات، فنشأ شبابنا بلا قدوة. والمسلم أو الإنسان لابد أن يقتضي، فإذا فقد القدوة إذن بمن سيقتضي؟ بالهلفيت، صح؟ بالساقطين والساقطات والراقصين والراقصات. شغبوا وشوهوا النقاب والحجاب، شغبوا وشوهوا اللحية والقميص، وطعنوا في المشايخ، وطعنوا في الصف المسلم والتيار الإسلامي، وحملوا بكل كذب وافتئات عليهم، حتى صار هؤلاء في المجتمعات لا وزن لهم. ومن ثم النتيجة ايه؟ لازم نقتضي. هنقتضي بمين؟ بدمل وسنجة ومطوة ومشرط، ده فين؟ في الأحياء الشعبية. طب وفي الأحياء التانية هنقتضي بمين؟ بتيتي وتوتو وبيبي وميمي ومين تاني يعرف؟ ها؟ في حد عارف حاجة تانية؟ وفي وكده يعني. طبيعي جدا. الأمة تفقد القدوة، ولذلك لابد أن نعي ذلك، لابد أن نعي أنه كيف استطاعوا أن يبعدوا بيننا وبين الناس؟ عن طريق أفلام الإرهاب والتباب، عن طريق أفلام اللحية التي يصورونها أنها لحية لص ولحية زان ولحية مخدرات ولحية ولحية. خد بالك في وقت اللي فيه وانت صغنطوط لا تفتكر، كان يجيب لك البنت بتشتغل في الدعارة بس غصب عنها يا عيني، وهي صغيرة أبوها مات، راحت لعمها، عمها قال لها ما عرفتيش، راحت للعمدة، العمدة طمع فيها، راحت لأخو مش عارف البطل قال لها تشتغلي في مش عارف ايه، فلقت نفسها مضطرة، مضطرة عشان امها مريضة ونايمة انها تشتغل راقصة وانها ترتكب الفواحش وترتكب الزنا، لدرجة ان انت بقيت قاعد قدام الفيلم عامل ازاي؟ صعبان عليك وهي رقاصة وصعبان. شفت عمل فيك ايه؟ شفت عمل فيك ايه؟ واول ما تيجي اللحية على طول يخليك اول ما تشوفها كده شفت نصاب. بص عامل ايه في اللحية؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ان لكل ملك ساحر وسحرة هذا الزمان الاعلام. وسحرة هذا الزمان الايه؟ الاعلام المسموع والمقروء والمرئي. وهذه المرحلة ماذا فعلوا بها؟ عبأوا الاعلام كل الاعلام ضد الاسلاميين. ليه؟ هيعملوا دستور اسلامي؟ يا خبر ابيض. والظلم ومش الظلم والأقلية ولازم يكون في عندنا واحد اسمه تكلة واحد اسمه بكلة واحد اسمه بكلة ولكن دول مش عارف ايه وبتاع. طبعا هو طبعا كل ده متوقع، وانا قلت لكم هذا قديما، قلت لكم هي المسألة عندهم منتهية، وانما سمحوا للإسلاميين بما أرادوه، فإن خرجوا عما أرادوه لن يسمحوا لهم، وسيكشفوا عن أنيابهم وعن وجوههم الكالحة. فأنا لا أتعجب مما يحدث، هذا متوقع وقد نبأت ونوهت وأخبرت به في كل المواقع أن ما يحدث الآن يعني طبيعي جدا، أنه لا يسمح بدستور إسلامي أبدا، ولكنهم أوهموا الإسلاميين أنكم إن دخلتم معنا سنعطيكم الحقوق بس خشوا بس، وما هو إلا نوع ترويض وتذويب لأهل السنة حتى يخرجوا من قوتهم ومن ميدانهم إلى ميدانهم، فصار هو المتحكم فيك بدما كنت أنت تملك الشعب وتملك ميدانك. الآن أنت لا تملك ميدانك. من الذي يملك الميدان؟ هو الذي يملك الميدان. حتى صاروا يهددونهم بمحكمة دستورية عليا، بدعاوى بالطعن في شرعية البرلمان، وأوراق خسيسة. هذه لعبة سياسة. أو ما كنتم تظنون أن ذلك كائن؟ أو توهمت غير ذلك؟ تفكرين هم يعني تعالى هنا هيطلعك كده يقول لك تعالى تعالى خش هنا ويعمل يغمار ويعمل دستور اسلامي ورئيس اسلامي ورئيس اسلامي وجيش اسلامي؟ ها يا سلام، كده 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 ده ايه ده؟ من اوهمك بهذا؟ من اوهمك بهذا؟ الشاهد في كلام اننا نقول ان لكل ملك ساحر وسحرة هذا الزمان الاعلام، فانتبهوا يا رعاكم الله. أعود حتى لا ينفلت الوقت منا ونقول نحن بصدد التعرض إلى حديث جامع نافع جامع شاف كاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زهرة من زهرته هو ما رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه، والذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث قال عنه النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. الله أكبر، انظر إلى أهمية الحديث. يقول عنه الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. وهذا حقيقي، فإن الإسلام لا يقوم إلا على النصح والتناصح، سواء بين الإمام والمأموم، سواء دينك، سواء نصيحتك لله بأن تنزه الله عن كل شيء، ولرسوله بأن تذب عن دينه وسنته، ولأمتك ولأئمتك ولعامة الناس، إذن هو عليه مدار الإسلام. وقال عنه أيضا أبو نعيم: هذا حديث له شأن عظيم، كأنه وافق كلام النووي. لكن الإمام الطوسي رحمه الله قال: هذا الحديث أحد أرباع الدين. أحد إيه؟ أرباع الدين. يعني يريد أن يقول لك إن الإسلام بيدور على أربعة أحاديث، هذا واحد من الأربعة. وقال أبو داود رحمه الله: كما ذكره جامع صاحب جامع العلوم والحكم وذكره صاحب السنن أيضا. قال أبو داود هذا حديث له أو عظيم الشأن أو له شأن عظيم، وهو أحد الأحاديث الخمسة التي عليها يدور الفقه أو مدار الفقه. أحد الأحاديث الخمسة التي عليها إيه؟ مدار الفقه. إيه بقى الأحاديث الخمسة دي؟ وهتجد الأربعة موجودة في الحديث الخمسة. حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثبت في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير، حديث معروف ومشهور. قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث. الحديث الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث وأنتم تحفظونه. الحديث الثالث ما ثبت عند أحمد وعند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الحديث الرابع حديثنا الليلة حديث الدين النصيحة. الحديث الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عندنا خمسة أحاديث يقول فيها أبو داود عليها مدار الفقه. ولعل هنا يعني شيء يذكر والشيء بالشيء يذكر. هو يقول ماذا؟ يقول أحد الأحاديث الخمسة التي عليها مدار الفقه. والعجيب أنه عندنا في القواعد الفقهية أن القواعد الفقهية الكلية التي عليها مدار الفقه خمسة قواعد. القواعد الفقهية بتنقسم إلى قواعد كلية وقواعد أقل من الكلية وقواعد جزئية، تصل ممكن إلى 2,000-3,000 قاعدة، والجزئية بتبقى أقل قليلا، لكن القواعد الكلية الكبرى اللي هي كل قاعدة منها بتنبثق منها قواعد أقل وتنبثق من كل قاعدة منها قواعد جزئية أقل، هي قواعد خمسة. يبقى أنا وأنا سألتك دلوقتي القواعد الكلية الكبرى كام؟ تقول إيه؟ خمسة. إيه هي؟ القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. الأمور يتكلم في أو العلماء يتكلمون في هذه القاعدة عن النية وأحكام النيات وما يترتب عليها. والنية تدخل في جميع أبواب العلم. والنية تدخل في إيه؟ في جميع أبواب العلم، فلا عمل إلا بنية. ولذلك قال كل الدين يتوقف على الإيه؟ النية. ولذلك الشيخ سعدي عليه في المنظومة الفقهية في منظومة القواعد قال إيه؟ الدين عفوا النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يا سلام، شوف الكلام. فقاعدة النية هذه تدخل في كل الدين. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طيب القاعدة الثانية هي ايه؟ المشقة تجلب التيسير. ليه؟ قول كده. جميل. كل موضع وقعت فيه مشقة في الدين تجد مباشرة اليسر. فالله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي موضع تجد فيه على طول مشقة يأتي التخفيف. فلذلك قال المشقة مع التخفيف مع المشقة. إن الدين يسر. لذلك من القواعد الكلية المشقة تجلب على طول. يعني مثلا أنا مش لاقي ما يتوضى، خلاص بسيطة تيمم، المشقة تجلب التيسير. طب مش لاقي كمان تراب، أنا قاعد في حتة بقى يعني كده، ولا أقول لك أنا نايم على السرير لا قادر أقوم ولا قادر أعمل خالص، وأنا قاعد تحت العناية المركزة وجنبي أجهزة فيش خالص، طب أعمل إيه؟ صلاة فاقد الطهورين، لا مية ولا تراب، ولا مية ولا تراب، صلي على طول. ده معنى إيه؟ أن الصلاة لا تسقط أبدا. فمش قادر على المية اتيمم، مش قادر على التراب كمان يعمل ايه؟ صلي. المشقة تجلب. طب انا مش قادر اقف، صلي وانت قاعد. طب مش قادر اصلي وانا قاعد مضجعا. طب مش قادر برضو انا مضجع مستلقيا. طب انا المفروض ان اعمل كده، مش قادر احرك دماغي، انا بركب اسمها رقبة ولا اسمها ايه، خلاص صلي بعينيك. مش قادر اصلي بعيني، عامل عملية في عيني، بقلبك. المشقة تجلبه التيسير. ايه ده؟ قص على هذا بقى، قص على هذا. يبقى القاعدة الثانية ايه؟ انت لو خدوا بالكم، لو خدتوا القاعدة الخامسة دي هتبقوا بقى علماء وكده ومحدش عارف يكلمكم، هتبقى القطاوي دي ايه. المشقة تجلبه الايه؟ التيسير. القاعدة الثالثة هي اليقين لا يزول بالشك. اليقين ايه؟ يا سلام، دي من امتع قواعد الاسلام. مش كل ما تشك في حاجه تطلعها غلط، هنفتح الوسواس. الوسواس والوسهاس ولا بيسموها ازاي؟ اوعى. طب انا دلوقتي بصلي وبعدين انا صليت ولا توضيت ولا ما توضيتش، انا احدثت ما احدثتش، طب اقول لك ايه، ما تخرج تتوضى وتاخد بالاحوط. غلط. انت متاكد انك متوضي وبتشك، انا احدثت ولا ما احدثتش، ما تخرجش كمل صلاتك. ليه؟ لان اليقين انك متوضي، والشك انك احدثت ولا لا، فالشك لا يزول او لا يزيل اليقين. انا متجوز ولا مش متجوز؟ متجوز. وين بشك، انا طلقتها ولا ما طلقتهاش؟ طلقتها ما طلقتهاش؟ طلقتها ما طلقتهاش؟ طب بص اعتبرها طلقه. ما ينفعش يا حبيبي، هو الاصل انك انت ايه؟ ما طلقتش. جالي شاب في مره وتقريبا بقاله 3 4 ليالي ما بينامش، اعصابه تعبانه، انقذني، انا هدخل السرايه. خير؟ قال لي انا الشيطان مسيطر عليه، فكل ما امشي في حته احط ايدي على العربيه الشيطان يقول لي لو حطيت ايدك على العربيه دي تبقى مراتك طالق. لو ما اعمل كده، لو انت سلمت على ده يبقى انت مراتك طالق، ما سلمش. لو انت حطيت ايدك، لو انت بصيت للمشى دي يبقى انت مراتك طالق. انا طلقت مراتي لما طلقتهاش. هو بيسال بقى مراتي طالق؟ بس انا حاسس ان طلقتها. اصل انا كلمت نفسي، انا قاعد اقول نفسي اه انت كده انت كده، بس انا بصيت لها، بس انا حطيت على العربيه، بس انا طلقت ولا ما طلقتش؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. زي بالظبط كده برضو تلاقي واحد داخل يتوضى قاعد ساعه في الحمام، ليه؟ كل ما يشك كل ما يشك يتوضى تاني صح؟ كل ما يشك يشك. احسنت، كل ما يشك يشك. ايه ده؟ فممكن حضرتك تخش تصلي سنة وتقيم الصلاة وتصلي جماعة وتسلم، هو لسه فين؟ يتوضى. يا خبر ابيض. او تلاقيه واقف بيصلي جنبك النافلة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن. في ايه؟ هو وصل لدرجة ان هو عايز يقول لنفسه بص انا قلتها اهو، أو الحمد لله انا قلت بص بص لها المساواة. نعم، لذلك القاعدة دي بتقول لك اليقين ها لا يزول بالشك. وأنا أذكر أن أحد السلف، لا أذكر الشعبية أو غيره، لما جاءه أحد الناس وقال له إن الشيطان يأتيني ويقول لي إنك قد طلقت امرأتك. الشيطان بيجي لي وبيقول لي طلقت امرأتك. فانظر إلى فقه وذكاء العلماء، قال له ألم تأتني بالأمس وتقول لي إنك طلقت امرأتك؟ مش أنت جيت لي امبارح وقلت لي طلقت امرأتك؟ قال أنا ما جئتك بالأمس. فقال بل جئتني. قال ما جئتك. قال بل جئتني بالأمس. قال ما جئتك. قال بل جئتني. قال والله ما جئتك. قال فاحلف للشيطان كما تحلف لي. انت يعني مركز معي قوي. وأول ما الشيطان يقول لك تسمع كلامه شمعنا بقى معي أنا بقى. فشفت عليك، شفت علاج العلماء سبحان الله. مش محتاج بقى يروح بقى لطبيب نفسي ويديله منوم ويتعب له اعصابه اكتر ما هو تعبان. سبحان الله، العلم نور. العلم اثمن دره في تاج الشرع المطهر. قال احلف للشيطان كما تحلف. المهم القاعده الثانيه ايه؟ اليقين لا يزول بشك. القاعده الرابعه لا ضرر ولا ضرار. لا ينبغي ابدا حتى ادفع الضرر عن نفسي ان أضر غيري أبدا، من مقاصد الشريعة. القاعدة الخامسة والأخيرة، وهي قاعدة العادة محكمة. ودي قاعدة في أنا أنصح الإخوة أنهم يدرسوها. القاعدة دي في الزمن ده أنتم محتاجينها جدا جدا. العادة محكمة. طب ليه؟ لأن العادة في ديننا لها تعريف ولها أحكام وشروط وضوابط. والعرف له تعريف وأحكام وشروط وضوابط. فلما يخرج علينا واحد أيا كان هذا الواحد حتى لو كان مفيد ويخرج بالأمة من حكم اللحية الشرعي إلى أن عادة، نقول له تعالى نعلمك بقى أصول الفقه. العادة عندنا لها تعريف كذا 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 وشروطها كذا كذا، ومتى تعتبر ومتى لا تعتبر. والعرف عندنا ضوابطه كذا وكذا وكذا، فمتى يصير عرفا شرعيا يعني معتبرا ومتى لا يصير. صح؟ فما يتوب عليه يقول بقى والحديث قال ما هو الحديث والفقهاء قال ما هو الفقهاء. لكن اول ما نحكي لك لكنها في زماننا صارت عادة. يا ابني يا زلمه في زماننا بقت عادة، يعني تحولت من سنة الى عادة. ده مين ده؟ ده فقه مين ده؟ فقه مين ده؟ تقول انت تعمل تقول تعالى هنا انا اعرفك العاده لغه وشرعا والعرف لغه وشرعا وضوابط كده. فعندنا القواعد الفقهيه قاعده ايه؟ العاده محكمه. عندي كام قاعده كليه؟ خمسه. انا عرفتموها نرجع الى موضوعي، وهو ان هذا الحديث له شان عظيم جدا، لكنني اريد ان ابدا بالتعرف على راوي الحديث. فمن راوي؟ قلت الحديث جاء عن ابي رقيه تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. أبو رقية اسمه تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن جزيمة اللخمي الفلسطيني من فلسطين من الشام. اللهم فك أسرها وفرش كربها وثبت أهل الحق من أهلها وألف الأمة لنصرها. تميم رضي الله عنه وأرضاه من فلسطين، وكانت كنيته أو يعرف بأبي رقية، لم يولد له غيرها وكان يكنى بها. كان يكنى بأبي رقية، وسمي الداري. لماذا؟ ايه السبب انه سموه الداري؟ تميم الداري. قيل سمي الداري بذلك لان له جد كان يسمى الدار، فنسبه تميم ابن اوس ابن خارجة ابن سود ابن جذامة جذيمة ابن جذيمة ابن وداع، وبعضهم ضبطها ذراع، وعند الحنابلة في الطبقات ذراع ابن ابن عدي ابن الدار ابن هانئ. فله جد اسمه الايه؟ الدار ابن هانئ. وهذا النسب كما ذكره صاحب تهذيب التهذيب بالنص هكذا. فهو له جد اسمه الدار ابن هانئ فسمي ايه؟ تميم الداري. وقيل لا، قيل لقب او قيل الداري لانه كان يتعبد في دير قبل الاسلام فسمي الداري. وقيل لا، قيل لانه كان هناك موقع بلد تسمى دارين فسمي بها ونسب إليها. على كل هذا أو ذاك لا نستطيع أن نقطع بأي الأقوال إلا أنها قريبة من بعضها. المهم هو تميم الداري رضي الله عنه وارضاه. لكن انظر إلى إسلام هذا الرجل، لقد أسلم رضي الله عنه سنة 90 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي بإيه؟ الله سبحان الله، بإيه؟ بسنة. كان رضي الله عنه وأرضاه نصرانيا، كان نصرانيا، فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الداريين. ولعل هذا يرجح القول الأخير أنه نسبة إلى دارين. فوفد على في على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الداريين، فأسلم في هذا اللقاء منصرفه من تبوك، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة تبوك، التقوا تبوك دي كانت في الشام، غزوة تبوك كانت سنة 9 من الهجرة وكانت في الشام. ففي منصرف النبي وعودة النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة خرج إليه نصارى بعض بلاد الشام من فلسطين وغيرها، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فكان من بينهم تميم الداري وأخوه نعيم، وأخوه نعيم كما في التهذيب. وكان ذلك سنة 9 من الهجرة، ومكث في المدينة. لما أسلم مرضيش يرجع تاني إلى الشام وإلى فلسطين، وإنما مكث في المدينة وظل بالمدينة حتى وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فعاد إلى الشام واستمر بها رضي الله عنه وارضاه. لكننا نريد أن نأخذ صفحة من صفحات حياته نزداد بها إيمانا، فإن هؤلاء هم الذين يوقدون لنا المشاعر ويزيدوننا إيمانا. تميم رضي الله عنه وأرضاه كان راهب أهل الشام كما قال أبو نعيم في الحلية، وكان عابد أهل فلسطين. انظر إلى أشهر صفة اشتهر بها، إنه إيه؟ عابد. بالله عليك احنا في الزمن بتاعنا ده اين عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويدعون الرحمن؟ من يوم ما دخلنا في السياسة ومحدش لا في قيام ليل ولا في قرآن بيتقرئ ولا في ختم قرآن ولا في اي عبودية ابدا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل العبادة العبادة في الايه؟ في الهرج، العبادة في الفتن، فإني أذكر نفسي وإياكم، اللهم ارزقنا حقا في هذا الزمان عبادتك يا رحمن، قياما لليل وصياما بالنهار وقراءة للقرآن. فكان رضي الله عنه وارضاه يعرف بعابد أهل فلسطين. يا سلام بقى لما تكون أنت مصدر الطاقة في بيتك، إن هم يشوفوك دائما بتقيم الليل ودائما بتصلي ودائما بتقرأ. وكان رضي الله عنه تلاء للقرآن، تلاء للقرآن، كان ربما ختم القرآن في أسبوع، كل أسبوع مرة، وربما ختم القرآن في ركعة، في ركعة، كما ثبت ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومع هذا كما ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة، ثبت عنه أنه قام الليل كله يقرأ قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح، يعني قام الليل بآية. فليست قصة أنه يقرأ القرآن كله في ليلة أنه لا يتدبر، لا، لكل موقف ومقام ما يناسبه. ليلة كاملة بإيه؟ بآية واحدة. والقرآن كله عبر لو أننا تدبرنا كل آية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني إيه اجترحوا السيئات؟ ارتكبوها، فعلوها، انتهكوها، اقتحموها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. تقعد تعمل اللي انت عاوزه كله وتقول خد بالك أنا في بينه وبين ربنا عمار. طب انت بتصلي على منتيش يا عم؟ مش بالصلاة، مش بالصلاة يا مولانا، ربك رب قلوب، انت فاهم غلط، انت فاهم غلط، انت بفكر بالصلاة وبالحجاب وبالقرآن وباللحية. لا 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 لا، دي شكليات، ده ربك، ده مش بتاع الحاجات دي، دي بتاعت الناس الفاضية، دي بتاعت الناس ليه يا خبر أبيض، الناس الفاضية. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بها وعمل بها كان يعني حاشا وكلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الظاهر والباطن كما أمر الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلمنا آداب الظاهر والباطن وعبادات الظاهر والباطن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. زي ما دلوقتي كل ما تقع مصيبة يقول لك شهداء، النصارى بقوا شهداء، النصارى بقوا شهداء. ومين يقول الكلام ده؟ إسلاميين. طب النصارى وإحنا شهداء ماشي، ما هو كده كده تكلة، ما هو تكلة خلاص، فأنت منتظر إيه من تكلة؟ إنما يطلع بعض الإسلاميين يقول لك زي ما طلع عمورة فطوطة وقال لك هذا الرجل والثناء والثناء والحكيم واللئيم حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى شبهوا الكفر بالإيمان وخلطوا بين الحق والباطل. والله يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. حتى بلغني أنهم يتكلمون حتى ساووا بين جنازة هذا وجنازة الأئمة الأعلام، بئس القول ورب الأنام. الشاهد في الكلام أنه رضي الله عنه كان كما يقرأ القرآن فيختم القرآن في ركعة، كان ربما يقوم الليل في ركعة. تميم رضي الله عنه وأرضاه أسلم وحسن إسلامه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه 18 حديثا. هذا واحد منها في مسلم وليس له غيره في مسلم. وقال الصنعاني في سبل السلام: ليس في الصحيحين ولا في الموطأ داري ولا ديري إلا تميم. ليس في الصحيحين ولا في الموطأ داري ولا ديري إلا تميم. والحافظ ابن حجر في الحقيقة أوقفنا على فائدة جميلة، وهو أنه له حديث معلق في البخاري في كتاب الفرائض، وهذا ربما ما نبه عليه الصنعاني ولا غيره، ولكن هذه دقيقة لطيفة. فأن تميم الداري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تميما رضي الله عنه له منقبة عظيمة شريفة جدا تفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. هذه المنقبة التي يمكن أن نختم بها الكلام هي أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا عجيب، روى عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصنعاني علق قائلا وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، أي كأنه مشروع بذلك. والحديث عند الإمام مسلم وذكره مسلم في كتاب الفتن، أن منادي الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة، فلما صلى صلى الله عليه وسلم بالناس جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إن ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع أو فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه، حديث الدجال. حدثني وذكر الحديث، حديث الدجال وحديث الجساسة حديث طويل ذكره مسلم في كتاب الفتن. ليس هذا مقام ذكره وتفصيله، إلا أن هذه من أعظم مناقب الصحابي الجليل تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وذكر حديث الدجال وحديث الجساسة. تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه ظل بالمدينة حتى وقعت فتنة اختلع عثمان، ثم انتقل إلى الشام وظل بالشام حتى توفي سنة 40 من الهجرة. وذكر بعضهم أنه لم يكن له عقب، فكأنه ربما ماتت ابنته في حياته، أو ربما يكون هذا اجتهاده، ولكنه لم يقطع أحد بصحة ما قال، إنما هو مذكور. تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث الذي أود أن نستخرج ما فيه من عبر، لأن الحديث فيه جمل من العلم وجمل من الأدب وجمل من العقائد وجمل من التشريعات وجمل من الأخلاق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا أستطيع أن أبدأ وأن أشرع الليلة في الحديث، إنما نكتفي بهذه الترجمة اليسيرة السريعة وبهذه الفوائد اليسيرة في هذا الكلام أو في هذه التقدمة، وإن شاء الله في لقائنا القادم إن شاء الله سنتكلم عن تعريف النصيحة لغة وشرعا، عن حكمها، عن أركانها، عن ما ينبغي أن يتحلى به النصح وما ينبغي أن يتحلى به النصوح. في الحقيقة هذا سيستغرق منا على الأقل درسي، على الأقل درسي، ولعل هذا بقدر الله، لأنه ما بقي لي معكم إلا هذين الدرسين، ثم سيكون السفر إن شاء الله عز وجل، ثم بعد العودة من السفر سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب الذي أعلنا عنه. وسبب تأخيري في البدء أو أن أشرع في شرح الكتاب هو أن الكتاب غير متوفر في المكتبات. اتصل علي أحد إخوانكم الليلة وأتى لي بنسخة وجدوها بفضل الله عز وجل، وهذه النسخة موجود متوفر منها لمن أراد أن يأخذها، لمن أراد أن يأخذ منها حسب ما أخبروني وصلت منها قرابة 80 نسخة، مش كده؟ فهي موجودة النسخة، إلا أنه في الحقيقة يعني أنا إن شاء الله أيضا سأنتظر، لأنه توجد إن شاء الله طبعة ستكون ربما أفضل من هذه، ربما تكون مشكولة إن شاء الله، حيث أني يعني كلفت بعض المكتبات بهذا، إن شاء الله سيقوم بعمل طبعة مكولة، لكن لا بأس أنك أنت تقتني، لا بأس حتى تأتي الأخرى أقرأ الكتاب تتعرف عليه. هذا الكتاب أنا أنصح أن يكون في بيت كل طالب علم، في بيت كل شاب من شباب الصحوة، وداعية من الدعاة، وشيخ من الشيوخ، وعالم من العلماء. هذا الكتاب يعالج جريمة هذا العصر، أنا أسميها جريمة. إيه هي؟ جريمة تقديس الأسماء والرؤوس. نحن ليس عندنا في ديننا ذلك أبدا، نحن الأمة في هذا الواقع تقع فيما يسمى بشرك التقليد، بشرك التقليد الذي حذر الله منه في القرآن في غير ما آية، عندما بين أن كفر اليهود وأن كفر النصارى وأن كفر المشركين كان سببه التقليد الأعمى، حيث أنه قال عنهم في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما الذي فعلوا؟ هل كانوا يعبدونه؟ أبدا، إنما كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، كان هذا سبب شركهم، لأن مفهوم الشرك كما عند الناس مفهوم قاصر، إلا أن الشرك في القرآن بتتبع القرآن ليس كما يفهمه الناس، حتى كما يفهمه الشراح، حتى كما يفهمه الشراح. أنا يزعجني كثيرا أن كثير من الذين يشرحون التوحيد لا يقدمونه بشكل لائق، وبخاصة عند كلامي في توحيد الربوبية، لأنه كما نتكلم عن الشرك في الألوهية، حتى أن بعضهم وقع في الغلو فقال أما الربوبية فلا مشاح فيها ولا إشكال فيها، أما الربوبية فالناس يسلمون بها وهي مركوزة في الفطر، هذا غير صحيح، هذا في خلل في العقيدة، هذا في تخلخل في القرآن والسنة. فإن الربوبية خلق وملك وتدبير وتصرف، فإن كان هناك تسليم بالخلق فإن الشرك وقع في النفع والضر وهذا في الربوبية، ووقع في التشريع وهذا في الربوبية. فانتبهوا يا طلاب العلم، وانتبهوا يا من تركبون النابر ويا من تعلمون الناس، شرك النفع والضر شرك ربوبية، وشرك التشريع شرك الحلال والحرام شرك ربوبية. ولذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا من دون الله. وقال الله عز وجل أأرباب متفرقون، أأرباب متفرقون يعني إيه أرباب متفرقون؟ يعني أي حد يقول حاله حق؟ لا، نحن أمرنا باتباع الكتاب والسنة. ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني إيه؟ لا يملك الحلال والحرام أبدا في الشرع إلا الكتاب والسنة. فما بعد ذلك يقبل القول يقبل النقد ويقبل الصواب والخطأ. ما قال الكفار في دفاعهم عن أنفسهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. خد بالك، أطعنا إيه؟ سادتنا كبراءنا. طب هل هذا كان ينفع؟ هل هذا ينجيهم؟ ولذلك لما صدموا بالواقع قالوا إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. زي بالظبط كده اللي يقول لك الديمقراطية حرام بس احنا كذا 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 كذا. طب تيجي ازاي؟ ازاي يعني شيء حرام وبتفضل حرام؟ طب ازاي تقول لي حرام وانا اعتقد انها كفر ثم تخالف ذلك؟ لذلك القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد كتاب يناقش هذه القصة، يعيد بناء الأمة من جديد، يعيد بناء الأمة من جديد. إن شاء الله هذا الكتاب سنشرحه حتى يكون مرجعا لكل الطلاب ولكل الدعاة وشباب الصحوة حتى يتحرروا من قداسة الأسماء، وحتى يتحرروا من تعظيم الأسماء. ولكننا مع ذلك لا نتجاوز الأدب، فنبين خطأ من أخطأ بدون أن نسقط أحدا، بدون أن نهدر أحدا، بدون أن نجرح أحدا. البيان واجب، والخطأ أو الخلاف شر أو حرام. وذلك يعني أنه يجب عليك أن تبين الخطأ، يجب، لا تسكت، لا تجامل في دين الله عز وجل، ولكنك لا تعلو بهذا فتقع في الغلو. فمصيبة الأمة الآن بين إيه؟ بين الجفاء وبين الغلو، إما تفريط وإما تطرف، إما تفريط وإما تطرف. لماذا؟ طيب السؤال، على أرض الواقع، الواقع العملي، هل هذا لما شعث ووحد الصف أم أنه زاد الخرق به اتساعا، أم أننا ازددنا سوء أدب على سوء أدب؟ لذلك ليس هذا هو السبيل، وإنما السبيل أن نبين الحق دون أن نسيء إلى الآخرين، ونفترض حسن الظن، ونفترض حسن الظن، ونفترض أن المقاصد كانت سليمة، ونكتفي بالبيان لعله يراجع نفسه. وهذا ما قاله معاذ بن جبل، وأنا قلت لكم في حديثه الطويل الذي جاء عند أبي داود من حديث أبي إدريس الخولاني الذي قال فيه عن يزيد بن عميرة إلى آخره، قال فيه رحمه الله: وأحذركم، رضي الله عنه قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت: يرحمك الله، وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب المشتهرات التي يقال ما هذه، اسمع لجديه، ولا يثنيك ذلك عنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. إذن تبين، نعم، تطلب الدليل، نعم، ولكنك لا تصل إلى حد الغلو والتطرف. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. إن شاء الله نستمر في بيان ما بينت وما المحث إليه في لقائنا القادم والذي بعده، على أنه إن شاء الله مجرد ما ستصل النسخ إن شاء الله سنعلنها على حضراتكم، ولا بأس أن تقتني النسخة التي بين أيدينا الليلة والتي ستأتي إن شاء الله تعالى وقدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، واسمحوا لي أن أعتذر الليلة عن الأسئلة ونجيب عنها في أسبوعنا القادم. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح بالنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وألهمنا صوابنا ورشدنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في غزة وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الصومال وفي غينيا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، زلزل عروش الظالمين ودكدك دول الطغاة الآثمين، ووحد بين صف العلماء أجمعين، واجعل خدما لدينهم تبعا لسنة نبيهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وذكر خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.
ولا يثنيك ذلك عنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. إذا تبين نعم، تطلب الدليل نعم، ولكنك لا تصل إلى حد الغلو والتطرف. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. إن شاء الله نستمر في بيان ما بينت وما ألمحت إليه في لقائنا القادم والذي بعده، على أنه إن شاء الله مجرد ما ستصل النسخ إن شاء الله سنعلنها على حضراتكم، ولا بأس أن تقتني النسخة التي بين أيدينا الليلة والتي ستأتي إن شاء الله تعالى وقدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، واسمحوا لي أن أعتذر الليلة عن الأسئلة ونجيب عنها في أسبوعنا القادم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألهمنا صوابنا ورشدنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا ربنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في غزة وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الصومال وفي غينيا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، زلزل عروش الظالمين ودكدك دول الطغاة الآثمين، ووحد بين صف العلماء أجمعين، واجعل خدما لدينهم تبعا لسنة نبيهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وذكر خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.